الإخلاص في القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في قول الإمام، وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وشرع في ذكر أدلة من الكتاب. وصل بنا الحديث إلى قوله عز من قائل في استدلال الإمام ابن القيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات. وصلتم؟ ما احنا نشرع فيه بس عشان الكلام يتصل ببعضه. نعم. يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار، ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلها، فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار. ومن الآية دليل آخر، وهو قوله تعالى: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، فإنه يكون تحصيلا للحاصل، وهذا واضح. فإن تابوا أي من ترك الصلاة، وآمنوا أي بعد كفرهم بترك الصلاة، وعمل صالحا أي عملوا الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة. الدليل السادس قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوها لم يكونوا أخوة للمؤمنين فلا يكونوا مؤمنين، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذا الكلام يحتاج إلى إيضاح، فنقول أنه ورد في الحديث أن أعظم الذنوب عند الله عز وجل بعد الشرك والكفر القتل. الدليل حديث مسلم، حديث ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن هذا لعظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: أي؟ ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فدل هذا على أن قتل المعصوم الدم من أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر. وإن شئت قل أعظم الذنوب يقترفها المسلم ولا تخرجه عن الإيمان والإسلام ما لم يستحل القتل. ومع ذلك الله عز وجل أثبت الأخوة بين القاتل والمقتول في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والمعلوم أن هذه الآية نزلت في قتل العمد وليس في قتل الخطأ، يبقى فأثبت ربنا الأخوة بين القاتل وقاتل وبين القاتل والمقتول، فهذا دليل على أن القتل لا يخرج من المل إلا إذا استحل. أما هنا فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق الأخوة على هذه الأمور، فدل على انتفائها، يدل على انتفاء الأخوة، والأخوة لا تنتفي إلا بانتفاء الإيمان. ودي من أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة. الدليل السابع قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلما كان الإسلام، انتبهوا، تصديق الخبر والانقياد للأمر، هو ده الإسلام، هو ده الإسلام يا إخوانا. يبقى تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. ومن أجل هذا كل من يظن أن الإسلام أو الإيمان عمل القلب فقط فلا شك أن هذا قول غير صحيح، ويدعو الناس جميعا للتفلت من أعمال الشريعة. فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر، جعل سبحانه له ضدين: عدم التصديق وعدم الصلاة، وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي، فقال: ولكن كذب وتولى. فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر، وكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة. أسأل، ما المراد بالتكذيب هنا يا شيخ علي؟ يا محمد، أن يكذب بقلب، يكذب ماذا؟ الأخبار بس. يبقى يكذب الإيه؟ يكذب الأخبار، سواء كذب الخبر أو جحد الخبر، كلاهما يخرج عن الإيه؟ عن الملة. قال سعيد عن قتادة: فلا صدق ولا صلى، لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب بآيات الله وتولى عن طاعتي، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وعيد على إثر وعيد. الدليل الثامن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير: سمعت عطاء بن رباح يقول: هي الصلاة المكتوبة. وجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق. خذوا بالكم من الخسران المطلق ومطلق الخسران. الخسران المطلق أي خسر كل شيء، مطلق الخسران خسر شيئا ولم يخسر شيء. فهنا الخسران المطلق على من ألهاه ماله وولده عن الصلاة، والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار، فإن المسلم لو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح. يوضح أنه سبحانه وتعالى أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد، أحدها إتيانه بلفظ الاسم الدل على ثبوت الخسران ولزومه دون الفعل الدل على التجدد والحدوث، اللي هو في قوله تعالى: فأولئك هم الخاسرون. الثاني تصدير الاسم بالألف واللام المؤذنة بحصول كمال المسمى لهم، فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفدت ذلك إثبات كمال ذلك له، بخلاف قولك عالم صالح. الثالث إثيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفتين، وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ كما في قوله: وأولئك هم المفلحون، وقوله: والكافرون هم الظالمون، وقوله: أولئك هم المؤمنون حقا. الرابع إدخاله ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخريين: قوة الإسناد واختصاص المسند إليه بالمسند كقوله: وإن الله لهو الغني الحميد، وقوله: والله هو السميع العليم، وقوله: إنه هو الغفور الرحيم، ونظائر ذلك. أخونا هنا يقول إيه بخصوص الخلاف في كفر تارك الصلاة؟ يحتج أحد الناس بأن الاختلاف في كفر تارك الصلاة اختلاف في العقيدة، وهذا مما يدل على جواز الاختلاف في العقيدة، فما توجيه المسألة؟ لا، الكلام ده غير صحيح، لأنه هو هنا مش فاهم إيه معنى العقيدة. الاختلاف في كفر تارك الصلاة اختلاف في مسألة عقدية لم يقل بذلك أحد. يا إخوانا، تعرف العقيدة عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما مع الثبوت عليها وعدم الشك. ده العقيدة اللي هي تصديق الأخبار، واخد بالك؟ يبقى خبر جه في دليل صحيح والخبر صريح، ما سمعناش أبدا إن هناك خلاف بين السلف في العقيدة بهذا الشكل. فإن قال قائل ورد الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، نقول ايتي في المسألة بدليل صحيح صريح، مفيش. يبقى ما ينفعش نقول الخلاف فينا خلاف في العقيدة، لأن ضابط العقيدة التي لم يقع فيها اختلاف قط ونتحدى هو ثبوت الدليل المشتمل على الخبر الصريح. هات أي معتقد بهذا الضابط وقول اللي حصل فيه خلاف بين اثنين من العلماء، ما فيش الكلام. وإحنا يعني نأمل من إخواننا ألا يسمعوا لكل متكلم، فالكل بدأ يهذي بما لا يعلم. فالعقيدة مجمع عليها بين علماء الأمة وكتب العقيدة في متناول الجميع، يعني ما فيش مسألة من مسائل الاعتقاد سمعنا فيها ما فيش خلاف في عذاب القبر أبدا. وقع خلاف بين أهل السنة والمعتزلة، والمعتزلة مالهم؟ المعتزلة مهمش دعم بالقصة دي خالص، واخد بالك؟ وقع خلاف مثلا في نزول عيسى بن مريم بين المسلمين، واخد بالك، وبين النصارى. طب ايه دخل النصارى في القصة؟ دولت خلاص كفر بلا شك، وإن ماتوا على ذلك مخلدين بعيانين في النار. يبقى الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، احنا بنشوف ما هي مسائل العقيدة التي لم يقع فيها خلاف ولن يقع، ومن قال غير ذلك أضل من حمار أهل ثبوت الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. فالدليل صحيح في الصبر على ولاة الأمر الذين عندهم ظلم وجور، والخبر فيه صريح والإجماع منعقد، فصارت من مسائل الاعتقاد. طيب، يقول الدليل التاسع قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكر بآيات الله لم يخر ساجدا مسبحا بحمد ربه. ده بقى بيسميه العلماء مفهوم المخالفة. ومن أعظم التذكير بآياته التذكير بآيات الصلاة، فمن ذكر بها فلم يتذكر ولم يصلي فلم يؤمن بها، لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل السجود، وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه. فلم يؤمن بقوله وأقيم الصلاة إلا من التزم إقامتها. الدليل العاشر قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. ذكر هذا بعد قوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة. وإحنا قلنا إن يجوز تسمية الشيء ببعض أجزائه، والشيء الذي سمي به الكل يعتبر من الإيه؟ من الأركان. يبقى هنا اللي هو ويل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا قيل لهم صلوا لا يصلوا. أخونا هنا يطرح سؤال مهم، يقول هل الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين تفيد أن من لا يؤدي الزكاة كافر؟ أولا أخونا أكرمه الله، الزكاة بالزاي وليس بالذال. الآية في ظاهرها يدل على كفر تارك الصلاة وتارك الزكاة، ولكن خرج تارك الزكاة من الآية بحديث في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذه بلهزمتي، يعني بشدقي، ويقول له أنا كنزك أنا مالك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هو ده الحديث بقى الذي حمل العلماء على عدم كفر من لم يخر الزكاة ويعني استوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع، ونحن ندور مع الأدلة حيث دارت. يقول قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، ذكر هذا بعد قوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليه. ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب، فإنه سبحانه إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد. على أن نقول لا يصر على ترك الصلاة، ركزوا يا مشايخ، إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا. لا، واحد عنده إيمان كما يزعم أن الله عز وجل أمر بصيام رمضان وغير ذلك، ولم يفكر قط في صيام يوم واحد، مع أنه سليم معافى. ومن أجل هذا قال بعض علمائنا: يقال لمن قال أن الله عز وجل أراد منا الإيمان ولم يرد منا العمل، ماذا أراد الله لما قال للعباد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل أراد الله عز وجل الإقرار والعمل ولا الإقرار بس؟ الجواب الإيه؟ الإقرار والعمل، ما حد يشغل غير كده خالص. طيب، يبقى في سؤالين بقى. يقال له: أرأيت لو أن رجلا قال لن أترك الصلاة قط ولا الزكاة ولكن لا أقر بهما، تقول في إيه؟ قال لك كافر، يدعو زي كلام. طيب، ينعكس السؤال مرة ثانية: أرأيت لو قال سأقر بالصلاة والزكاة ولن أصلي قط، قال لك مؤمن. طب ازاي وقد زعمت أن الله أرادهما جميعا؟ فكيف يكون بفعل أحدهما وترك الآخر مؤمنا على قول وكافرا على قول آخر؟ لا شك أن هذا من التناقض، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. رجائي، لأن واضح في بلاد مصر بالذات إهمال الصلاة إهمالا غير متصور، بدليل ما احنا بنعرفها ازاي من مساجد، واخد بالك؟ يعني انت كما قلت لكم في اللقاءات الماضية، في بلاد الحجاز بغض النظر عن مكة والمدينة، في أي بلد، في أي مسجد، في أي فريضة، إن لم تفطم تقول ده بيصلوا جمعة. ليه؟ حتى لدرجة كنت أتناقش مع بعض إخواننا وأنا كنت هناك من عهد قريب، فقال لي الحكم العام عند بلاد الحجاز كلهم عامهم ومثقفهم أن تارك الصلاة كافر. قال لي ما عندناش غير كده. ومن أجل هذا تجد الرجل في غاية الفسق والفجور، ومع ذلك وقت الصلاة يهرول إلى المسجد. ولا شك أن هذا أمر يجب علينا معشر الدعاة أن نراعيه في بلاد مصر. يقول: على أن نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله سبحانه وتعالى فرض عليه كل يوم وليلة 5 صلوات، وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب، ومع ذلك مصر على تركها. هذا من المستحيل قطعا. الكلام ده بقى كلام عقلي وفي عقل ما فيش عقل يرفضه. يعني انت عارف ان ربنا فرض عليك، والاجماع منعقد حتى بين القائلين ان ترك الصلاه ان من ترك لا يكفر، متفقين على انه يعاقب اشد العقوبات. طب كيف يزعم انه مؤمن بذلك مصدق ومع ذلك يصر على الترك؟ فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها ابدا، فان الايمان يامر صاحبه بها، فحيث لم يكن في قلبه ما يامره بها فليس في قلبه شيء من الايمان. ولا يصغى الى كلام من ليس له خبره ولا علم باحكام القلوب واعمالها. نعم. ومن باب النصح لي ولكم، من أراد أن يقف على حقيقة القلوب وأمراضها وعلاجها ليس بعد ابن القيم عالم، يعني فاق شيخه ابن تيمية. وعاوز تقف اقرأ غث اللهفان، بس اقرأه بتمعن، يعني خد لك في قراءته كده سنتين ثلاثة كل يوم ساعة. اقرأ في مفتاح دار السعادة، اقرأ في الداء والدواء، تقف فعلا على حقيقة ما في القلوب. يبقى قوله هنا رحمة الله عليه: فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا، فإن الإيمان يأمر صاحبه، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. ولا يصغى إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها. وتأمل هل في الطبيعة أن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار، وأن الله فرض عليه الصلاة وأنه معاقبه على تركها، وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل. الكلام ده ملوش وجود، ملوش وجود ابدا. وقلنا قبل كده مثال وبنعده تاني ومش هنمل من اعادته. انا جاي يوم الحد انا واخواني ادي درس في الجعفر، واخد بالك؟ قابلني مثلا واحد زي اخونا امين من اهل البلد، سلم علي: مرحب يا شيخ، والكلام ده انت رايح فين؟ قلت له جاي الدرس. قال لي: طيب انا جاي من الطريق دهوت ومفحوط، الطريق مقطوع، تعال ورايا هلف من مكان تاني. قلت له: جزاك الله خير يا شيخ امين، انا مصدقك، وسبته وانت ماشي. فبص لي كده باستغراب، تنتني ماشي وهو تاني واقف مكان، لحد ما وصلت الى الطريق فعلا مقطوع وقمت راجع تاني لقيته واقف. قال لي: انت مشيت ليه؟ قلت له: والله اهو مشيت. قال: لا، طب ما تفسر، ما انت ماشيك بعد أن أعلمتك ملوش غير احتمالين، إما أنك تذهب لتقضي أمرا قدام وترجع، أو أنك غير مصدقي، صح ولا لا؟ طيب أنا ما كانش ورايا مشاوير، يبقى أنا فعلا في الحقيقة ما صدقته بالرغم أنني قلت أنا أصدقه، يبقى كذاب. فين بقى التصديق؟ يبقى لابد من التصديق أن يظهر أثره فين؟ على الجوارح. وهذا الذي يدل عليه العقل والفطرة بعد الدليل السمعي. ولكن دايما المغالطة واتباع الأهواء تودي بالناس إلى الفساد. يقول: وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق، وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم، وهذا من أمحل المحال. مش من المحال بس، واخد بالك؟ لأن المحال نوعين: محال لأنه معدوم، ومحال لأنه ممتنع لذاته. فابن القيم بيقول لك ده من أمحل المحال. تاني العبارة دي: وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق، اللي هم المرجئة قالوا الإيمان تصديق وبس، أما أهل السنة قالوا قول وعمل. قول القلب اللي هو التصديق والإقرار، وعمل القلب اللي هو الإخلاص مع النية وعمل الجوارح. يقول: وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق وإن لم يقارنه فعل واجب أو ولا ترك محرم. وهذا من أمحل المحال، أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. طب وإن قال عندي إيمان وحلف لكم إن أنا عندي إيمان وعمره ما عمل خير قط، هنا بقى يعني إيه من الإنصاف؟ يا عم إحنا مصدقينك إن عندك إيمان، ولكن أبشر بكل سوء إيمانك الذي زعمته ولم يحرك فيك ساكنا لن ينجيك من الخلود في النار، بل أنت مخلد فيها. ونحن نقول، ده الإمام ابن القيم تعبيرا عن أهل السنة، الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد، انتبه، اعتقادي صدق المخبر. من المخبر؟ ها؟ الله أو الرسول. يبقى القضية مش قضية أنا معتقد أن سيدنا النبي صادق في كل ما قال، وربنا عز وجل صادق في كل ما قال. يقول: ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له، ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين. صح يا مشايخ؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ وده اللي قاله الواد السفيه اللي قال إبليس ما كفرش يا جماعة. ما هو البعض ساعات كده بيعز على الواحد إن الناس ما تاخدش بالها من اللي بيحصل، وده اللي بيعز عليه قوي. يكون مثلا قدامي راجل مثلا أستاذ دكتور مثلا، وأنا بتكلم عن أمثلة واقعية، أستاذ دكتور مثلا في جراحة المسالك أو في جراحة القلب أو المخ والأعصاب، ولاقيه يسمع وما ياخدش باله، بيعز عليا قوي. يعني هو لما قال إبليس ما كفرش يا جماعة، ده مرتبة ومدروسة ومنظمة. عاوز إيه؟ يريد أن ينشر مذهب الجهمية الذين يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة بس. أنت تعرف أن فيه رب اسمه الله، أنت محترم، وتعرف أن رسول اسمه محمد، أنت رجل محترم، ونبي اسمه عيسى، أنت أتخش الجنة، يبقى أصبح ما عادش على الأرض كافر، ده مدبر. عارفين زي إيه؟ زي الفتاوى اللي بتجن. إمة يومين سألوا: هل يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب المدد منه واللجوء إليه عند الشدائد والمحن والكرب؟ قال: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نعم يجوز، والدليل. شيء يحزن، وأنا مش حزنان، لأن أنا عارف إن ده كله مدبر ومرسوم. الدليل إيه؟ قال لك: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الكلام ده ما يطلعش إلا من اتنين: إما جاهل بأبجديات العربية، وإما خبيث مخبث يريد أن يضل الأمة. ليه؟ ولو أنهم إذ هو كلام فيه تدل على الماضي ولا تدل على المستقبل. يبقى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي في حياتك. لو قال إذا كانت المشكلة انتهى، كان لما جت حروب الردة كان سيدنا أبو بكر راح له: الحقني يا رسول الله. ولما جه عام الرمادة كان عمر جاري. لأنهم عرب أقحاح يفهمون. ولو أنهم إذ ظلموا في المستقبل، في الماضي فقط، عمرها ما تيجي في المستقبل. وديت أبجديات لغة العرب، زي بالضبط اللي لسه قايلينها النهارده في الدرس، المعتزلة والخوارج والأشعرية والشيعة الروافض، قالوا إن ربنا محدش هيشوفه أبدا في الآخرة، لا في الجنة ولا في يوم القيامة. لما أيها الخبثاء الجهلاء، قال لك أهو قال لن تراني. طب اقرأ يا أستاذ يا دكتور يا رئيس الأقسام يا عميد اللغة العربية، اقرأ ألفية ابن مالك، مش هنروح بعيد ولا حاجة، اللي هي أبجديات من درس العربي، وشوف ابن مالك قال ايه، لن اذا دخلت على المضارع بتعمل ايه، لا تفيد النفس على التأبيد. فيا رجالة يا مسلمي مصر انتبهوا، يحاك بإسلامكم في مصر لينشر مذهب التصوف وكل المذاهب الهدامة تنشر، وما ينفعش تكون راجل بركة، لا واخد بالك، لا يلدع مؤمن من جحر مرتين. أنا ببلغك أؤدي ما علي لك دور، جاهز نفسك له. طيب يقول ونحن نقول أن الإيمان هو التصديق، ونحن يقصد من ابن القيم، جعلني الله وإياكم منه، الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له، ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين، وقد قال تعالى فإنهم لا يكذبونك، أي يعتقدون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق. واضح يا مشايخ؟ أهو ده بقى الكلام، وده الكتاب ده اللي عاوزين نقرأه بتمعن، وأرجو الإنصاف مني ومنكم. وقد قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون انتبهوا لقد علمت، ده كلام من ده نبي الله موسى لفرعون، علمت تاء الخطاب، يعني علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر والأنبياء لا يكذبون. يبقى فرعون كان عارف إن الآيات دي كلها الذي أنزلها ربنا، يبقى عارف، ومع ذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وأبلغ من هذا القول النفر من اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عما دلهم على نبوته، فقال نشهد أنك نبي، فقال ما يمنعكما من اتباعي، قال إن داود دعا ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. وهذه الحقيقة، زي بالضبط ابن القيم بيحكي في كتاب اللي هو الصواعق المرسلة على ما أذكر، أو هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى، بيحكي عن نفسه بيقول وقد تقابلت مع كبير من كبراء النصارى في بلاد مصر فناقشته حتى اقتنع بأن النبي محمد رسول الله حق وهو ملزم باتباعه. فابن القيم بيقول له طب ما تؤمن، بيقول له فشوف بقى ايه السبب، ودي الحقيقة. قال له نص كلام ابن القيم هم الراجل الكبير اللي هو ذو شأن عند النصارى، قال له ان هؤلاء الحمير كلما اتيتهم فرشوا لي الشقاق حتى تطأها حوافر دبتي، وحكموني في اموالهم ودمائهم ونسائهم افعل فيها ما اشاء. قال له الناس هم الحمير ده، هم ساعتنا بجيلهم بيفرشوا لي الشقاق باللغه بتاعتنا السجاد، حتى تطأه حوافر دبتي ويحكموني في المال والدماء والأعراض، أفعل كما أريد. فإذا أسلمت منعوا ذلك مني، هي دي القضية، واخد بالك، هي دي الحقيقة يا مشايخ. يبقى بناء على ذلك الشاهد من هذا إن مجرد المعرفة فقط لا تكفي، التصديق فقط لا يكفي، بل لا بد من الإذعان بالجوارح. فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي. انتبه، هؤلاء اللي هم قالوا سيدنا النبي أنت نبي وما نقدرش نكذبك، يبقى أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم اللي بيعتقدوه أنه نبي، ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره. كلام واضح يا مشايخ. ومن هذا كفر أبي طالب، وأبو طالب ده قصة عجيبة، فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق وأقر بذلك بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الإسلام. نعم، مش ده اللي معروف؟ ودي قال اذهب يا ابن أخي فوالله لن أسلمك لشيء أبدا. طب إيه اللي منعه؟ قال يا ابن أخي لولا خوف المسبة بعد موتي عليك وعلى بني أبيك من بعدي لقلتها لأقر بها عينك. خفل المسي عير ولاده بعد ما هو يموت، وظل على الكفر عياذا بالله، وهو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه يظن أنه من أشد النار عذابا وهو من أخفهما. يقول الإمام هنا، انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فالتصديق إنما يتم بأمرين. أنا يعني أتمنى بعد ما تروح، احنا بناخد في الدرس ده تقريبا ساعة إلا ربع أو ساعة إلا عشر، فرجائي روح اقرأ اللي خدناه تاني واقرأه بتمعن عشان عاوزك تفهم القضية صح وتفهم من الذي يتلاعب بالدين. يقول فالتصديق إنما يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده. ولهذا قال تعالى لإبراهيم قد صدقت الرؤيا، وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤيا من حين رآه، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به. نعم، اللي هو في قوله عز من قائل فلما أسلما وتله للجبين، أسلما إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين، يبقى أسلما بالقلب، انتبه، وخضعت الجوارح، وتله للجبين، سواء هو الذي تلهم واخد بالك أو هو الذي أتل نفسه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى ما وصفه بالصدق وبالتصديق إلا بعد إسلام الجوارح للأمر. يقول وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فجعل التصديق عمل الفرج ما تمنى القلب، والتكذيب تركه، ولذلك وهذا والتكذيب تركه لذلك، وهذا صريح في أن التصديق، انتبه، لا يصح إلا بالعمل. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، ثم قال والعينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني إيه؟ يعني نظرت بعينيك تأثم لا شك، ومديت ايدك ومشيت برجلك تأثم كل ضريع عشان تزني عياذا بالله. ولكن متى يقال عنك انك زان على الحقيقة مستحق للحد؟ اذا استخدمت الفرج. ادي معنى الحديث، ادي معنى كلمة والفرج، يصدق ذلك او يكذبه. وقال الحسن البصري: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد روي هذا مرفوعا. والمقصود انه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها المحافظة على تركها، وبالله التوفيق. وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.